أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما زالت الآيات تتابع في ذكر أوصاف الجماعة الثالثة، وهي جماعة المنافقين. فمن أوصافهم الفساد في الأرض، على ما يستفاد من هذه الآية صراحة. ومن جملة الأوصاف التي تستفاد من هاتين الآيتين ضمنا هو أن المنافق يتصف بصفة الغرور والتبرير، فيبرر ما هو بالحمل الشائع فساد ويدعي أنه إصلاح. وهذه الصفة أكد عليها القرآن الكريم مرارا وتكرارا. فهؤلاء من الذين زين لهم الشيطان أعمالهم، فرأوا أعمالهم حسنا وخيرا وصلاحا. ولنا وقفة أخرى مع هذه الصفة سوف تأتي عن قريب. فالمهم أن شأن كل منافق هو الإفساد في الأرض، وشأن كل مفسد في الأرض هو التبرير، خصوصا عندما تضيع المقاييس والموازين. إذا أردنا أن نخرج من عنصر الزمان والمكان لهاتين الآيتين الشريفتين، ونتجاوز إلى زماننا الحاضر، نجد هذه الحالة موجودة بشدة، سواء على مستوى الأمور الاجتماعية أم على مستوى الأمور السياسية، بالخصوص على مستوى الأمور السياسية. ألا من جملة المفاهيم مطروحة عالميا مسألة الديمقراطية. عندما يضيع الميزان تتحول الدكتاتورية إلى ديمقراطية، والديمقراطية إلى دكتاتورية. فالآن مثلا نشوف ماذا يحصل في العراق، إذا أردنا نطبق على بعض المصادق. فإذا قلنا للأمريكان لا تفسدوا في الأرض، قال لا، نحن جئنا لصالح العراقيين ونريد أن تسود الديمقراطية في البلاد العربية، نعلمهم الديمقراطية، إنما نحن مصلحون. فهذه الأمور إذن طبيعة الإنسان المفسد في الأرض طبيعة تبريرية، يحاول أن يقلب المفاهيم خصوصا عندما تضيع الموازين. فإذن هذه الصفة من الصفات التي أضافتها هذه الآيات إلى الإنسان المنافق. وقع الكلام بين المفسرين في قوله وإذا قيل لهم، لا في تفسير مفهومها لأنه في غاية الوضوح، وإنما في بيان المصداق، من القائل. فاختار جمع أن القائل هو الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، واختار آخرون أنه النبي صلى الله عليه وآله، واختار ثالثا أنه المؤمنين، أنه المؤمنون كانوا يقولون للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، واختار رابعا أن المعتدلين من هذه الطائفة الثالثة كانوا يقولون للمتشددين لا تفسدوا في الأرض. إذن وقع الخلاف في تشخيص القائل، من القائل؟ على هذه الأقوال أربعة، نافع قول لابن عباس، قول لغيره، وقع الخلاف في تشخيص القائل. ولكن الذي يظهر لي من هذا السياق للآية في موارد متعددة في القرآن الكريم أن الحديث عن قضية فرضية وليس عن قول حصل بالفعل. فيكون نظير قوله تعالى في موارد متعددة، مثلا يقول هكذا: ولو ترى إذ عرضوا على النار يرحمكم الله. كما أن الخطاب في هذه الآية ليس من الضروري أن يكون لخصوص النبي، بل كل من يتأتى منه الرؤية. نظير قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. ليس المقصود أنت بالخصوص، إن كل من يتأتى منه هذا الشيء، فيكون الحديث عن قضية فرضية، أن اللئيم ظهر حاله بحيث أن كل شخص يكرمه فيكون رده اللؤم. في هذه الآية الشريفة المنافقون ظهر حالهم بحيث لا يقبلون أي وعظ، فلو قال لهم قائل لا تفسدوا في الأرض لكان جوابهم إنما نحن مصلحون. فلا خصوصية للقائل، لبروز حال المنافق، لسان حاله هكذا يدعي الإصلاح في عين الفساد. ليس من الضروري حينئذ، يعني حتى نستفيد هذه الفكرة، ليس من الضروري أن يكون هناك قائل معين، سواء كان القائل هو الله أو هو النبي صلى الله عليه وآله أو هو المؤمن أو هو طائفة من المنافقين معتدلة، أي من كان القائل، المنافق وصل إلى درجة زين له سوء عمله، فكل من يتأتى منه أن يقول للمنافق هذه المقولة سوف يكون جواب المنافق هذا الجواب. وهذا كثيرا في القرآن الكريم، ويساعد عليه أن الجملة جملة شرطية، ولا يشترط في صدق الجملة الشرطية أن يقع طرفاها. في صدق الجملة الشرطية لا تتوقف على وقوع الطرفين، بل قد يكون في بعض الأحيان أحد أطرافها مستحيل الوقوع. لو طار ذو حافر لطرت، لكنه لم يطر. لو طار ذو حافر لطرت، هذه جملة شرطية، مع أن أحد طرفيها لا يقع. فلا يشترط في الجملة الشرطية لكي تكون صادقة أن يقع الطرفان فيها، بل هي قضية فرضية تقديرية لا مانع من أن يكون المقصود منها هذا، ولا دليل في الروايات المعتبرة على تشخيص من القائل، فحينئذ نأخذ بهذا الظهور. صار واضحا؟ صار. هذا ليس آية، لو طار ذو حافر لطرت، ولو طار إذ عرضوا على النار، شيء من هذا القبيل. أو أي آية؟ يعني رقمها مادي، ما وجدتها عندك في البحث؟ طب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، في آيات كثيرة بهذا السياق، لأن دقة في النقل في هذه الآية ما في ذهني. خب المهم، نعم.
من سبب هذه الآية كثيرة القضية الشرعية هو التلازم بين الطرفين، يعني وجه التلازم هنا بين القول إذا قيل قال، يعني ما ظهر من في تلازم حقيقي بين قولهم إنما نحن مسلمون فقط إذا قيل لهم، يعني ما
هذا سوف يأتي، هذا سوف يأتي. لا، في هذا، في حملها على القضية الفرضية ما عندك إشكال. هذا سوف يأتي، بل صحيح. خب، من جملة المباحث المرتبطة بهذه الآية أيضا اختلفوا في متعلق الفساد ونوعية الفساد. الفساد هو خلاف الإصلاح، وفسر الفساد بالخروج عن حد الاعتدال، كل خروج عن حد الاعتدال فساد، سواء إلى طرف الإفراط أم إلى طرف التفريط، هذا كله فساد. وفي مقابله الإصلاح، وهو أن يلتزم بحد الاعتدال. وقع الخلاف بينهم أن هذا الإفساد في هذه الآية الشريفة هل هو إفساد خاص وما هو نوعه، اختلفوا أيضا على أقوال. فبعضهم حمل الإفساد على إفساد خاص وهو إفساد العقيدة، فإذا قيل لهم لا تفسدوا، يعني إذا قيل لهم لا تكفروا مصداقا طبعا، ولا الفساد ليس بمعنى الكفر، الكفر من مصاديق الفساد. وبعضهم قال لا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا يعني لا تنافقوا، وبعضهم حملها على بعض الأعمال التي كان يقوم بها المنافقين في المدينة، كانوا يفشون أسرار الجيش الإسلامي إلى الأعداء، فإذا قيل لهم لا تفسدوا يعني لا تفشوا أسرار الجيش الإسلامي إلى الأعداء. وبعضهم حملها أنه على إثارة الفتن، لا تفسدوا يعني لا تثيروا الفتن، كانوا يثيرون الفتن بين صحابة النبي من جهة صلى الله عليه وآله، وبين الذين كانوا يعيشون في المدينة من غير المسلمين. فالنتيجة حمل الفساد والإفساد على معنى خاص، إلا أنه لا يوجد لدينا دليل على ذلك، لا في هذه الآيات ولا في نقل معتبر. وحذف متعلق الفساد يكون دليلا على التعميم، وليس المقصود نوع خاص من أنواع الفساد. فيقابله حينئذ مطلق الإصلاح كل بحسبه. فحينئذ طبيعة الإنسان المنافق أنه يفسد أي نوع، ليس من الضروري حتى يكون مفسد، ليس مقصودي من التعميم أنه حتى يكون مفسد أن يفسد جميع أنواع الفساد، هذا لا يتأتى لأحد، لأن جميع أنواع الفساد لا حصر لها. لا أقول لا يقصد فساد خاص، فطبيعة كل منافق أن يفسد، طارة يفسد بإجراء الفتن، طارة يفسد بإفشاء الأسرار، طارة يفسد بالكفر، طارة يفسد بتخريب عقائد الناس وهكذا. فكله فساد ويشمله اللفظ، ولا داعي لتخصيصه بحصة خاصة مع عدم وجود دليل عليه لا من هذه الآيات ولا من الروايات. فبالتالي يحمل على التعميم. من جملة المباحث التي يمكن أن تذكر في هذه الآية الشريفة ما يرتبط بجوابه، قالوا إنما نحن مصلحون. هذا الجواب يدل على الحصر، لأن إنما أداة حصر، خصوصا مع إبراز الضمير أيضا نحن مصلحون. فقد تأتي شبهة أن الجملة الحصرية إنما يؤتى بها للرد على أحد أصناف ثلاث، مثلا أنت متى تقول إنما أنا شاعر؟ أقول للرد على أحد أصناف ثلاث: صنف يعتقد بأني كاتب لا شاعر، فأقول له إنما أنا شاعر. هذا ما يسمى بالاصطلاح العلماء البيان بقصر القلب، هو كان يعتقد بشيء وأنا قلبت له. وقسم يعتقد بالشرك أني شاعر وكاتب، وقلت له لا أنا فقط شاعر. هذا القصر هنا والحصر جاء ردا على اعتقاد الشركة، ويسمى باصطلاح بقصر الإفراد. والصنف يكون مردد، هل أنا شاعر أو كاتب؟ فأقول له إنما أنا شاعر، وهذا يسمى بقصر التعيين. فالسؤال هنا أن هذا الحصر أين يدخل؟ فالقائل مهما كان القائل يدعي أن حالهم قد ظهرت في الإفساد والفساد، فلماذا جاء الجواب بالحصر؟ نقول يكفي في صدق الجملة الحصرية اعتقاد المتكلم، وإن كان خلافا الواقع. يعني نفترض الآن أنا أدعي أني شاعر وأنا في الواقع لست بشاعر، فإذا واحد يعتقد أني لست بشاعر فيصح أن أقول له إنما أنا شاعر ولو بحسب اعتقادي. فاعتقادهم وإن كان مخالفا للواقع لكن يصح الإتيان به بصورة جملة حصرية، فلا يرد إشكال من هذه الناحية. وهذا رد على ذلك القائل الذي يعتقد بأن المنافق متلبس بالفساد، حاله هي الفساد، فردوا على ذلك بانحصار حالهم بالإصلاح. فإذن لا يوجد إشكال من هذه الجهة. من جملة المباحث التي يمكن أن تتناول بهذه الآية الشريفة هو شبهة التعبير بالجملة الشرطية، فهذه الشبهة على تقدير تماميتها سيئة، يعني تأتي في آيات كثيرة. حاصل الشبهة أن الجملة الشرطية كما ثبت في علم الأصول تدل على اللزوم العل الانحصاري. الترتب بلي. المهم عندنا هنا اللزوم تدل على الملازمة ولا تكون جملة اتفاقية. فأين هي الملازمة بين إذا قيل لهم، قيل لهم هذا هو فعل الشرط، بين قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وبين قالوا إنما نحن مصلحون؟ فإنه في الملازمة كلما وجد الملزوم وجد اللازم. وهنا يمكن أي مانع عقلا من أن نقول لهم أنتم مفسدون فيسكتوا، نقول لهم أنتم مفسدون فيسكتوا، يمتنع عقلا هذا الشيء؟ لا يمتنع. إذا لا يوجد، لأن نشوف إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا غلى الماء فإنه يتبخر، في ملازمة لا ينفك أحدهما عن الآخر، بينما هنا لا مانع من انفكاك أحدهم عن الآخر، أحدهما عن الآخر، بأن قيل لهم كذا فسكتوا لم يجاوب، لأن بحسب الجملة الشرطية الملازمة بين ماذا؟ بين القولين، لا بين الإصلاح والفساد. الملازمة بين قيل وقال، قد يقال لهم شيء فيسكتوا، فأين هي الملازمة؟ واضح الشبهة؟ وبجواب هذه الشبهة سهل، باعتبار أنه لما بنينا، خصوصا على أن هذه القضية قضية فرضية، بمعنى أن طبيعة حال المنافق لما كانت هي الفساد وهذا وصل به الحال إلى حالة زين له سوء عمله فصار يرى فساده صلاحا، فحينئذ يوجد ملازمة بين من يوجه إليه هذه التهمة وبين دفاعه عن نفسه بأنه مصلح. ويكفي في الملازمات في الجمل العرفية والعادية هذا النحو من الملازمة، ولا يشترط أن يكون علة ومعلول، مثل إذا غلى النار، إذا 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 غلى الماء فإنه يتبخر، علية ومعلولية لا يشترط ذلك. يكفي أنه في مقام الظاهري المنافق وصل إلى حد أنه يجيب عن تهم الفساد بأنه مصلح، ولو لم يجب بذلك بلسانه فإنه بتصرفه وبادعائه وبمقامه يجيب عن دعوى الإفساد بأنه إنسان مصلح. وهذه قضية كلية وثابتة، ويكفي فيها هذا الحد من الملازمة، ولا يشترط الملازمة المذكورة في المنطق.
كلما طلعت الشمس دخل زيد، إذا طلعت الشمس دخل زيد، يصح ذلك؟ على شو ذلك؟ نقول ليس الاتفاق،
هذا خلاف، هذا يكون استعمال مجازي. المفروض أنه الجملة الشرطية ظاهرة في اللزوم التردد العل الانحصاري. خلاف الأصل. خلاف الأصل. فنقول لا، المقصود من الملازمة هذا المعنى، أنه لما كانت القضية قضية فرضية فلسان الحال هو الجواب. لسان حال المنافق هكذا، أنه تصرفه لا يتقبل دعوى الفساد، بل يثبت العكس ويقوم يتصرف كأنه هو إنسان مصلح، وإن لم يكن في الواقع من الضروري، لأنه قلنا ما في قول هناك شخص قيل له وهو أجاب بهذا الجواب، لسان حاله هكذا. من جملة الأمور التي يمكن أن نقف عندها في هذه الآية الشريفة هو الآية الثانية، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما المقصود من عدم شعورهم؟ وقع الخلاف في ذلك على أقوال. قول يرى أن هؤلاء لكونهم اتبعوا رؤساءهم وأحبارهم ولم يحققوا في الأمر، فيعتقدون بالإصلاح ولا يعرفوا بأنهم في الواقع مفسدون. وهذا ما اختاره الشيخ محمد عبد في تفسير المنار طبقا لمبناه من أن هذه الآيات ناظرة إلى خصوص اليهود. طبعا سابقا قلنا لا، هذه الآيات عامة وليست ناظرة إلى خصوص اليهود، لأن في المدينة المنورة كان يوجد منافقون وليسوا من اليهود، والشاهد على ذلك الآيات الكثيرة في سورة التوبة، وصفت كثير من المنافقين من أهل المدينة بالمنافقين، مع أن شأن النزول إذا تراجع نزلت في كثير منهم ليسوا من أهل الكتاب، بل كانت ديانتهم السابقة هي الشرك كأكثر الجزيرة العربية، ثم تلبسوا بلباس الإسلام وكانوا في الواقع من المنافقين. فهو قال أن هناك جمع عوام، كأن هذه الآية ناظرة إلى عوام اليهود. عوام اليهود خب ليسوا محققين، فاتبعوا ساداتهم وكبراءهم فاعتقدوا بأنهم على خير، فلا يشعرون، يعني واقعا لا يشعرون، لأن هؤلاء حسن ظن بساداتهم وكبرائهم ظنوا أنهم مصلحون. بناء على هذا التفسير إذن فالمنافق لا يكابر، لا أنه هو في قرارة نفسه معتقد بالفساد وماذا ويدعي الإصلاح، لا هو في قرارة نفسه معتقد بماذا بالصلاح، ولكن لا يعرف بأنه في الواقع هو مفسد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم كالوجه السابق يعتقدون بالصلاح، ولكن منشأ هذا الاعتقاد بالصلاح هو شدة انغماسهم بالفساد لدرجة صدقوا أنفسهم بأنهم مصلحون، صاحب هذا الوجه ما هو فرقه عن الوجه السابق؟ في الوجه السابق يشكل توجيه هذه الآيات، حيث إن هذه الآيات واردة في مقام التوبيخ، واردة في مقام ماذا؟ التوبيخ، كما أن الآيات الأولى كانت تتحدث عن المؤمنين هي واردة في مقام مدحهم، هذه الآيات واردة في مقام توبيخهم. كيف نوجه التوبيخ إذا كانوا فعلا معتقدين بالصلاح؟ فكيف نوبخهم على شيء اعتقدوا به؟ صاحب التوجيه الثاني وجه قضية التوبيخ، فيصح التوبيخ لشدة انغماسهم في النفاق، نسوا أنهم فعلا مفسدون فتوهموا بأنهم مصلحون، فالتوبيخ على شدة الانغماس في النفاق. صار واضح فرق الوجه الثاني عن الوجه الأول؟ لأن في الوجه الأول قد يشكل إشكال، لماذا وفقهم؟ محظورين، هذا معتقد، يعني تقول لهم ولا تشعر، إيه لا أشعر، يعني لا أعلم، ما عندي علم بأني أنا مفسد، فأي توبيخ في ذلك؟ صاحب الوجه الثاني أراد أن يوجه هذا ورود الآيات في مورد التوبيخ. الوجه الثالث أنهم لا في الواقع لا يعتقدون بأنهم مصلحون، بل هم واقعا واعتقادا مفسدون. طب إذن لا يشعرون بماذا؟ الآية تقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بماذا؟ ظاهر الآية لا يشعرون بأي شيء، ما هو ظاهر الآية؟ لا يشعرون بكونهم مفسدين، فيقول لا، لا يشعرون بظهور حالهم. يعني شوف مثلا لنفترض الآن أنا أمامكم أدعي ادعاء، وهذا ادعاء في الواقع باطل وأنا أعتقد بأنه باطل، لكن أدعي أمامكم، لكن أتوهم أني أمري مخفي عنكم، فيقال بأني لا أشعر. فالمنافقون في واقعهم وفي اعتقادهم أنهم مفسدون، ولكن كانوا يتوهمون أنه أن حالهم قد خفي على الذين آمنوا، لا يشعرون بظهور حالهم، والحال أن أمرهم واضح للمؤمنين. هذا هو الاحتمال والوجه الثالث. الظاهر أن أقرب هذه الوجوه أي وجه؟ أوسطها الوجه الثاني الأخير خلاف الظاهر، ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بكونهم مفسدين لأنهم لا يشعرون بظهور حالهم. مضافا إلى ذلك أننا قد ذكرنا سابقا أن الباري عز وجل لماذا فصل في هؤلاء المنافقين أكثر مما فصل في الطائفة الثانية؟ لفضحهم أمام المؤمنين، فإذا حالهم لم يكن بهذه المثابة من الظهور. والشاهد على ذلك هذا التفصيل في هذه الآيات حتى يعرف المؤمن سريرة المنافق فيجتنبه. فالأولى بحسب السياق وظهور الآية أن هؤلاء لا يشعرون بأنهم مفسدين، لا لأجل أنهم اتبعوا كبراءهم، لأن ليش لا تفسير الشيخ محمد عبد باطل؟ لأن هذه الآية تصبح حينئذ مختصة بمن؟ مختصة بمن؟ بالأتباع، ولا تشمل الكبراء والرؤساء، لأنه هكذا تفسيره أن هؤلاء مقلدة لأتباعهم فلا يعرفون أنهم على فساد وهم في الواقع على فساد، فحينئذ لا تشمل الآية كبراء المنافقين. طب كبراء المنافقين لا يتبعون أحد، هم الذين مارسوا صنعة النفاق، فلا تشملهم حينئذ، مع أن الآية عامة تشملهم، بل هم أولى بالتنبيه عليهم من غيرهم. فلأجل ذلك باعتقادي أن هذه الآية الشريفة يعتقدون واقعا بأنهم مصلحون، والتوبيخ إنما جاء لأجل أنهم لشدة انغماسهم في النفاق ولممارستهم لعملية النفاق وازدياد الرين على قلوبهم، هذه الأمور البسيطة بدأوا لا يشعرون بها ويعتقدون بخلافها، وهذا بالممارسة العملية نشاهده الآن. شوف كثير الإنسان مثلا، أعرف أشخاص أنا انتسبوا إلى بعض الأحزاب، في البداية يعرفون أن هذا الحزب مثلا أو هذه الحركة أو هذه الجهة فاسقة منافقة كافرة خارجة عن الدين، وإنما مثلا لكون هذا الحزب كالأحزاب اليسارية والشيوعية والإلحادية التي وجدت في البلاد العربية بكثرة حتى في عندكم، هذا النوع في البداية إنما اتبع هذا الشخص هذا الحزب طمعا في المال، لأن هذا النوع من الأحزاب عندها إغراءات كثيرة، شيئا فشيئا عندما ينغمس معهم يصبح من المنظرين لهذا الحزب ومن المدافعين واعتقادا بهذا الحزب، لشدة انغماسهم في الضلالة أصبح الأمر انقلبت الموازين لديهم، وأصبح هذا كما في النكتة المشهورة عن بهلول أنه على فرض صحتها أنه أو على عن عفوا عن ما يسمى بجحا أنه لكثرة ما كذب في الأخير صدق نفسه. هذا يحصل ونعيش في الواقع المعاصر كثير من هذه النماذج، يصبح من المنظرين عندما ينغمس بهذا الشيء يصدق نفسه، فهذا يستحق التوبيخ. فالآية محمولة على هذا المعنى. أي نعم نفس الكلام، وما يخدعون إلا أنفسهم، فهم يعتقدون بعدم بأنهم يخدعون المؤمنين، لأنهم يعتقدون بأنهم، هذا شاهد ومؤيد آخر لأنها في نفس السياق. أحسن التفات لطيف. عموما هاتان الآيتان تشبهان بعض الآيات الأخرى، مثلا في سورة الكهف في الآية رقم 103، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون لأنهم مكابرة، لا هذا لشدة سوء حالهم وصلوا إلى مرحلة انقلبت عندهم الموازين فصاروا يرون الشر خير، ولذا يوم القيامة ماذا يحصل لهم؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تنقلب الموازين، وهذا كثير في هذه الحياة الدنيا تنقلب الموازين. شوف هذه الآية صريحة في هذا المعنى الذي استفدنا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم يعتقدون بأنهم سيئون ويكابرون، هذه الآية ظاهرة في هذا المعنى. أيضا من جملة الآيات الشبيهة بهذه الآية الشريفة ما ورد في سورة فاطر الآية 8، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، لا أنه كابر وبين للناس أنه حسن وهو يعتقد بأنه سيء، لا رآه فعلا لانغماسه في هذه الشهوات وفي هذه الذنوب وأصبح شيئا فشيئا يبرر، وصل به الحال أنه رآه فعلا أمرا حسنا، فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. رب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.